بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، ما زال درسنا موصولًا بما مضى في الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله رحمةً واسعة بقوله: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. وقفنا فيما وقفنا عليه على حديث أبي هريرة، آخر حديث في هذا الباب الطويل في الوعيد في ترك الزكاة. وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج، والمرج الأرض الواسعة ذات النبات الكثير، والروضة ماء حوله خضرة. قال: فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، أي تقطع حبلها الذي ربطت فيه، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. تقدم معنا قول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، قال: استدل بي أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بخيارين: إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال، للحديث السابق: ليس على المسلم في فرسه صدقة. وتأول هذا الحديث على أن المراد أن لا يمنع ظهرها أن يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين. وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عارية، وهذا على الندب. وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها، وهو خمس الغنيمة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، قال: هذا من باب التنبيه، لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها، فإذا قصده فأولى بإضعاف الحسنات. وتقدم معنا ما في الخيل إذا ربطت في سبيل الله من أجر، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وهذا في الحقيقة أن الفرس والخيل كانت من أقوى ما يجاهد عليه، ففيه الإعداد على أحسن وجه والاهتمام بهذا الأمر. عن روح بن زنباع قال: دخلت على تميم الداري وهو أمير على بيت المقدس وهو ينقي لفرسه شعيرا، فقلت: أيها الأمير، أما كان لك من يكفيك هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نقى لفرسه شعيرا في سبيل الله ثم قام به حتى يعلفه عليه كتب الله عز وجل له بكل شعيرة حسنة. روى أحمد والطبراني وهو في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لفظ الحديث هذا المتقدم قال: قوله قيل: يا رسول الله، فالحمر، يعني الحمير، قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الشرع في الحمير. قال النووي: معنى الفاذة القليلة النظير، والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفي إشارة إلى التمسك بالعموم. ومعنى الحديث: لم ينزل علي فيها نص بعينها، لكن نزلت هذه الآية العامة. قال: وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يحكم بالوحي، ويجابل الجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. فقوله إلا هذه الآية، أي الإنسان يعمل المعروف وإن كان ليس فيها زكاة. أما الأحكام المتعلقة بالزكاة فهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها. قال: وقد رعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. هذه ثمرة الزكاة للمال. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ يقول علماء: خمسة أصناف. الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أصناف على اختلاف في بعضها. أولها الذهب والفضة، وهذا بالإجماع في النقدين، بالإجماع في النقدين أي ما نقد منه مما يتعامل به عملة، أما الحلي الذي يلبس ففيه خلاف، والجمهور على عدم الزكاة، وذهب الأحناف ومعهم بعض العلماء المحققين إلى وجوب الزكاة فيه، وهو الأحوط. من أدلة ذلك قالوا العموم، مثل قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والكنز هو المال الذي نعم لم يزكى ولو كان على وجه الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، فصاحب الحلي صاحب ذهب وفضة. من الأدلة التي استدلوا بها أحاديث خاصة، مثل حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني وغيره من العلماء ممن سبق. قال الصنعاني والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية، وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم بتزكية هذه المذكورة، ولا تكون خمس أواق في الأغلب يعني ما يلبس. وفي المسألة أربعة أقوال: الأول وجوب الزكاة ومذهب الهادوية وجماعة من السلف، وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث وهو مذهب الأحناف. الثاني لا تجب الزكاة في الحلية، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية، ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار، يقول صنعاني. والثالث أن زكاة الحلية عاريتها كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، يعني إذا أعطيت عارية هذه زكاتها. الرابع أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة، رواه البيهقي عن أنس، وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته. وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين. وأما الجواهر الأخرى كالياقوت وغيرها، قال ابن عبد البر وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة، إلا أن يكون للتجارة، فإن كان للتجارة وكان مختلطا بالذهب أو الفضة عرف وزن الذهب والفضة وزكي. فالعلماء أجمعوا على أن الحلي إذا كان من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، ونصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار مثقال، والمثقال 4 جرامات ربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات كم؟ 20 × 4 ¼، ها؟ لو 20 × 4 = 80، في 4 ¼ 85، ونصاب الفضة 200 درهم، وبالمثاقيل 140 مثقالا، لأن الدرهم الإسلامي 17 مثقال، فيكون نصاب الفضة بالجرامات 595. 140 مثقال ضرب 4.25 جرام. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. رواه أبو داود. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، أي الفضة، من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. روى أحمد وأبو داود والترمذي. ففيها ربع العشر، ففيها ربع العشر، فال200 فيها 5 وال40 فيها 1. وطريقة حسابها أن تقسم المبلغ أو العدد على 40، فيكون ناتج مقدار الزكاة. ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلا عنهما مما يكون نقدا يتعامل به. فإذا كان عند الإنسان من الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه، فيخرج ربع العشر. الثاني من الأموال الزكوية السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومثل البقر الجواميس بالإجماع. والسائمة هي التي ترعى في الكلأ أكثر العام، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي صدقة الغنم في سائمتها، وفي رواية: وفي الغنم في سائمتها، وقال في الإبل: وفي كل إبل سائمة. قال البغوي: دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم، وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل. يعني مالك رحمه الله ليس عنده اعتبار السوم، إنما سواء تطعم أو ترعى كله تجب فيه الزكاة. وقال ابن قدامة: والسائمة الراعية. وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: في كل 5 شاة. قال أحمد: ليس في العوامل زكاة. وأهل المدينة من هم؟ مالكية، يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة، في كل 40 بنت لبون. وفي حديث بهز بن حكيم فقيده بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غيرها، وحديثه مطلق فيحمل على المقيد. ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها إلا أن يعدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقوله في هذا الحديث في سائمة الغنم موضع خلاف بين العلماء، لأن السائمة هي التي ترعى، فمذهب مالك أن الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة فيها الزكاة. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهذا قول الليث، ولا أعلم أحدا قال به غيرهما. وأما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وكذلك الثوري والأوزاعي وغيرهم فلا زكاة فيها عندهم. وروي هذا عن جماعة من الصحابة، علي وجابر ومعاذ بن جبل، وكتب به عمر بن عبد العزيز. وقد روي في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل سائمة في كل 40 بنت لبون، فقيده بالسائمة. قال: والمطلق يحمل على المقيد إذا كان من جنسه بلا خلاف، وكذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم. هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور في هذا أرجح والله تعالى أعلم. وعلى كل الأئمة رحمهم الله إنما اجتهدوا في إصابة السنة والحق، فإذا ترجع عند الإنسان مذهب أخذ به. ونصاب الإبل 5، ونصاب البقر 30، نصاب الإبل 5 فيها شاه، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وذهب الجماهير أن الزكاة لا تؤخذ إلا من 4 أصناف فقط مما يخرج من الأرض، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، لحديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهم: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 4: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الدارقطني والحاكم. وفي رواية: الزكاة في هذه 4: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهو في السلسلة الصحيحة. وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات زكاة. رواه الدارقطني وهو في صحيح الجامع. وقال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني ليس في الخضروات زكاة، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، يعني العلماء على هذا. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق، ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر، مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. طيب، قد يكون إنسان عنده أموال طائلة من هذه، نقول يخرج زكاته المال الذي تجمع عنده. ونصاب هذه 5 أوسق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، أي من الإبل، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، أي من الفضة، والأوقية 40 درهما. متفق عليه. قال النووي: وفي هذا الحديث فائدتان، إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات، يعني هذه الأوسق الحبوب ثم الإبل ثم الفضة. الثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاتين، إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. وقال ابن عبد البر: والوسق 60 صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الوسق 60 صاعا فيكون مجموع كم صاع؟ ها؟ 300، 5 أوسق والوسط 60 صاع يكون 300 صاع. قال والصاع 4 أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، ومده زينة رط وثلث وزيادة شيء لطيف بالرطل البغدادي، وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم، وعلى هذا جمهور العلماء. أما مقدارها فعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، رواه مسلم. والثانية أي بالإبل والبقر. قال ابن عبد البار: وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأخوذ من الشيء المزكى. فإذا كانت المزروع، كان المزروع على ماء السماء والعيون والأنهار، هذا فيه العشر، ففي 100 كيلو كم؟ ها؟ ما لكم؟ 10 كيلو. وإذا كانت بكلفة بأن تحمل، يخرج الماء بالآلات، هذه فيها نصف العشر، ففي 100 كيلو 5 كيلو. والذهب ربع العشر، يعني المزروعات إما العشر وإما نصف العشر. قال النووي: وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه. لكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أو يختص، فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به. ومذهب الأكثرين كما تقدم في 4 أشياء، في 4 أشياء. الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهو المال الذي أعد للبيع، هو المال الذي أعد للبيع. وهذا باتفاق الأئمة 4 رحمهم الله وغيرهم. قال ابن هبيرة رحمه الله: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب والورق ففيه ربع العشر. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. الخامس من الأموال الزكوية الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، وفيه الخمس إذا وجد ولا يشترط له حول. قال البخاري في الصحيح: باب في الركاز الخمس. قال: وقال مالك وابن إدريس. من ابن إدريس؟ ها، الشافعي. الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثير الخمس، وليس المعدن بركاز. يعني إنسان حفر ثم وجد ذهبا في الأرض، هذا لا يعتبر ركازا، أما شيء مدفون نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، يعني البهائم إذا أتلفت شيئا هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه. قال النووي: ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه، وهو زكاة عندنا، والركاز هو دفين الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هو المعدن، وهما عندهم لفظان مترادفان، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال وفي المعدن، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر. وأصل الركاز في اللغة الثبوت، وقال البغوي الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، والمعدن اسم للمخلوق في الأرض. واضح الفرق؟ الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، يعني مال عند أناس دفنوه، أما المعدن اسم للمخلوق في الأرض، فما يستخرج من المناجم يعتبر معدن، وما يستخرج من أرض موات مما دفن في زمن لا يعلم ركاز. قال واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول، وشرطه أن يجده مدفونا في موات أو في موضع جاهلي لم يجري عليه ملك في الإسلام، فالأنصبة كل بحسبه. أعلى الأنصبة ما هي؟ ها؟ أعلى نصاب، يعني تخرجه، ها؟ العشر، الركاز كم فيه؟ خمس، إذا حصلت خمس كيلوات تخرج كيلو. قال النووي الله يرزق، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، الإنسان ما يذهب يفتش، يحفر في بيته فيجد، ويليه الزرع والتمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة، وفيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى عمل في جميع السنة، ويليه الماشية فإن يدخلها الأوقاص، بخلاف الأنواع السابقة والله أعلم. الأوقاص ما بين الفريضتين، يعني مثلا في 120 شاه كم شاه؟ ها؟ في 40 شاه شاه، وفي 120 شاه كم شيخ؟ هذا الأجاب واحدة واحدة، في 40 شاه وفي 120 شاه، من صبر شاه، من 40 ل 120 شاه، 121 شاتين، ما بين الفريضتين أي سمى وقص. أما شروط وجوب الزكاة، أولا الإسلام، وهو بالإجماع، لأن الزكاة طهرة، والطهرة لا تكون إلا بالإسلام. ثانيا الحرية، وضدها الرق، لأن العبد لا مال له، ماله لسيده. ثالثا ملك النصاب، وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، كقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس في أقل من 20 مثقال من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم من صدقة. الشرط الثالث مضي الحول، أن يمر سنة هجرية. عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ويستثنى من بلوغ الحول ثلاثة أشياء، الأول ربح التجارة، فالربح حولها زكاة، حول أصلها، إنسان عنده 100,000 وضعها في التجارة، وكان قد تحصلها في شعبان ثم وضعها في ذي الحجة في التجارة، متى حولها؟ شعبان، لما يأتي شعبان آخر يجرد ما عنده، فيجد عنده نقد مثلا 50,000، وعنده بضاعة مثلا 200,000 مثلا، فيحسب الكل، فربح التجارة حولها حول أصلها. الثاني نتاج السائمة، نتاج السائمة، عنده 100 شاة فيها واحدة ولدت 40، ولدت هذه في نصف الحول، فلما حال حول على الأمهات ينظر كم عنده مع أن الصغار لم يحل عليه الحول، عليها الحول. يقول العلماء نتاجها حولها حول أمهاتها، فنتاج السائمة هذه حولها حول أمهاتها. الثالث المعشرات، نصف العشر، نصف العشر والعشر، هذه وآتوا حقه يوم حصاده. فربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج السائمة حولها حول الأمهات، والمعشرات حولها وقت تحصيلها. هذا مذهب الجمهور. كم بقي؟ ها؟ ها؟ 14؟ بركة. مصارف الزكاة، هذه المسائل أيها الأفاضل يعني قد يحتاجها الناس، وهذه باختصار، والمسائل فيها طول وكلام طويل واختلاف العلماء. مصارف الزكاة حددها الله عز وجل، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فكم مصرف للزكاة؟ 8. إنما الصدقات، يقول العلماء إنما أداة حصر، والصدقات أي الواجبة، لأن المستحبة لا تختص. فريضة أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بمصالح عباده، حكيم في حكمه وشرعه. والراجح من أقوال العلماء أن ذكر الأصناف لبيان المصرف وليس لوجوب الاستيعاب في الإعطاء، فالآية فيها بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بمعاذ بن جبل: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفقرائهم كم صنف؟ صنف واحد، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام له إلا صنفا واحدا. قال الإمام الطبري في التفسير: قال عامة أهل العلم للمتولي قسمها وضعها في أي الأصناف الثمانية شاء، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى. ولكن لو قيل أي الأصناف أولى بصرف الزكاة له، ما الجواب؟ ها ها، الجواب الأولى ما كانت حاجته أشد، الأولى ما كانت حاجته أشد. فقد يكون تكون الدولة في جهات وولي الأمر يحتاج من الناس أن يدفعوا، فالجهاد هنا أولى، وقد يكون فقر وحاجة وغير ذلك. فالأصناف 8، أولهما الفقراء، والفقير هو الذي ليس عنده شيء وهو أسوأ حالا من المسكين، لأن الله بدأ به، وهذا مذهب الجمهور. الصنف الثاني المساكين، والمسكين هو الذي عنده ولكن ما يغنيه، يعني هو الذي لا يجد ما يغنيه، فهو عنده لكن لا يكفيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، عنده ولكن لا يغني. ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الثالث العاملين عليها وهم السعاة والجباة وأعوانهم ممن له ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال والعاملين عليها ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لهم نوع ولاية، وهؤلاء مستحقون بوصف العمالة، وكل من استحق بوصف يعطى بقدر ذلك الوصف، وعليه يعطون بقدر عمالتهم سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون لحق عملهم وليس لحق حاجتهم، فإن كانوا محتاجين قد يعطون لحاجتهم أيضا. الرابع المؤلف قلوبهم، والمؤلف يقول العلماء إما سيد مطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى قوة إيمانه بالعطية أو يرجى إسلامه أو تقوية إيمانه، وإن لم يكن سيدا في قومه على الصحيح من أقوال العلماء. وهؤلاء الأربعة الذين تقدم ذكرهم يعطون على سبيل التمليك، لأن الله عبر عن استحقاقهم إياها باللام، إنما الصدقات للفقراء، واللام للتمليك، فلو زال عنهم الوصف في أثناء الحول فإنه لا يلزمهم رد الزكاة لأنهم ملكوها. الخامس وفي الرقاب، فسرها العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل فيعان، الثاني رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق، والثالث أسير مسلم سواء في دار حرب أو اختطف، هذا يفدى من الزكاة. الصنف السادس الغارمون، والغرم الدين، وينقسم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة، فهذا يوفى دينه من الزكاة بشرط أن يكون فقيرا وإن لم يعلم، الذي عليه دين يعجز عن سداده هذا يعتبر غارم لحظ نفسه. وأما الغارم لحظ غيره هو الغارم للإصلاح، بأن يقع بين قبيلتين خصومة فيأتي شخص يدفع لهؤلاء وهؤلاء ويقطع دابر الفتن، فهذا يعطى من الزكاة. مسألة قضاء الدين عن الميت من مال الزكاة ممن لم يخلف تركة، ما حكمه؟
الوقت خلص صح؟
ها؟ سبعة؟ نقف على هذا، نقف عند هذه المسألة، نكمل إن شاء الله بعض المسائل المهمة في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.